أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تنبيهات. التنبيه الأول في منجزية العلم الإجمالي عند الاضطرار لاقتحام بعض الأطراف، والكلام في هذا التنبيه في عدة نقاط. النقطة الأولى صور الاضطرار، تارة يكون الاضطرار لارتكاب بعض الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي، وتارة يكون الاضطرار مقارنا لوقت حصول العلم الإجمالي، وتارة يكون الاضطرار متأخرا عن حصول العلم الإجمالي. لكن الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو الاضطرار المقارن لحصول العلم الإجمالي حكمهما واحد، لذلك اقتصر الأعلام على ذكر الاضطرار قبل العلم الإجمالي وبعد العلم الإجمالي. أما قبل العلم الإجمالي فلا يفرق فيه بين أن يكون هذا الاضطرار مقارنا لحصول العلم الإجمالي أم لا، هذا بلحاظ وقت الاضطرار قبل العلم وبعد العلم. كما أن الاضطرار تارة يكون لطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وتارة يكون لطرف غير معين. وهذا بلحاظ حال الاضطرار، وبالتالي من ملاحظة وقت الاضطرار وملاحظة حال الاضطرار يمكن أن نذكر أربع صور للاضطرار. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار لطرف معين قبل حصول العلم الإجمالي، كما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي فيه الماء أو الإناء الذي فيه عصير البرتقال، واضطر قبل العلم الإجمالي واضطر قبل حصول العلم الإجمالي لشرب عصير البرتقال، فبعدما اضطر لشرب عصير البرتقال علم أنه إما هذا البرتقال نجس أو الماء نجس. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار لطرف غير معين قبل حصول العلم الإجمالي، كما إذا اضطر المكلف لشرب أحد الإناءين وليس لواحد معين، وبعد هذا الاضطرار علم بنجاسة أحدهم. الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار لطرف معين بعد حصول العلم الإجمالي، كما إذا علم المكلف بنجاسة إما الماء أو العصير وبعدما تنجس العلم الإجمالي اضطر لشرب البرتقال. الصورة الرابعة أن يكون الاضطرار لطرف غير معين بعد حصول العلم الإجمالي، كما إذا علم المكلف بنجاسة إما الماء أو العصير ثم اضطر لشرب أحدهما غير المعين. إذن فتحصل لديك يا مولاي أن للاضطرار أربع صور: صورتان قبل العلم الإجمالي وصورتان بعد العلم الإجمالي، واللتان قبل العلم الإجمالي تارة لطرف معين وتارة لغير معين، وكذلك الكلام لما بعد العلم الإجمالي. والكلام ينصب حول هذه الصور الأربع. النقطة الثانية: الأقوال في المسألة توجد عدة أقوال، نذكر ثلاثة منها. القول الأول: ما تبناه المصنف في متن الكفاية، وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في جميع الصور الأربع. القول الثاني: عدم المنجزية. بالي مولانا. القول الثاني: ما تبناه المصنف أيضا ولكن في الحاشية، لاحظ هذا في الحاشية، وهو التفصيل بين بعض الصور فلا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، وبعض الصور فيكون فيها منجزا. أما الصور التي لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا فهي صور ثلاث: الأولى والثانية، يعني اللتان قبل حصول، يعني اللتان كان الاضطرار قبل حصول العلم الإجمالي، والصورة الرابعة التي يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي ولكنه لفرد غير معين. فهذه الصور الأولى والثانية والرابعة لا يتنجز فيها العلم الإجمالي، وأما الصورة الثالثة وهي التي يكون الاضطرار لطرف معين بعد العلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي فيها منجزا. القول الثالث: ما تبناه الشيخ الأعظم في فرائد الأصول وهو التفصيل، ففي بعض الصور لا يتنجز العلم الإجمالي وفي بعضها يتنجز. أما الصور التي يتنجز فيها العلم الإجمالي فهي الصورة الثانية والثالثة والرابعة. الصورة الثانية يعني إذا كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي لطرف غير معين، والثالثة يعني إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي لطرف معين، والرابعة إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي لطرف غير معين. وأما التي لا يتنجز فيها العلم الإجمالي فهي خصوص الصورة الأولى، يعني إذا كان الاضطرار لفرد معين وقبل العلم الإجمالي. ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف نفسه في نفس الكلام هنا له قولان، لعل بعد ما كتب قال تعال فكر نظر تدبر وحشة وغير قوله فالتفت. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة الآن: الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. سيضيع بعدين أشوف رأيك، ها بعدين تجيب رأيك، هسه تجيب حضورا أو كتبة في الجروب كذاك الرأي الذي ذكرته أنه المرجحات الجهتية اللي اخترتموه. اي نعم أو لا، نتابع آرائكم الشريفة. أما الدليل على القول الأول وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في جميع الصور فبيانه في عدة مقدمات ذكرها المصنف. المقدمة الأولى: إذا اضطر المكلف لطرف معين وهو عصير البرتقال أو لطرف غير معين وهو أحد الإناءين، فحينئذ يجوز عقلا ونقلا ارتكاب هذا أما عقلا فلحكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، والمكلف مضطر لشرب العصير مثلا أو أحد الإناءين. وأما شرعا فلقوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إذن فالطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه كان معينا أم كان مخيرا، وجواز ارتكابه مطلق بمعنى أنه حتى حتى لو كان في الواقع النجس هو عصير البرتقال المضطر لشربه أو هذا الإناء المضطر لشربه على سبيل التخيير، فهو حلال ولا حرمة فيه. إذن فالترخيص الذي يحكم به العقل والنقل مطلق. يعني ولو كان هذا الطرف المرتكب لأجل الاضطرار هو المحرم في الواقع. وإذا كان الترخيص دقق بارتكاب المضطر إليه مطلق ولو كان هو الحرام في الواقع، استلزم ذلك أن يكون الطرف الآخر غير المضطر إليه مشكوك على نحو الشك البدوي. فلعل الحرام واقعا هو ما ارتكبته بسبب الاضطرار وهو حلال لأجل الاضطرار، فيكون لازم ذلك أن الطرف الآخر الذي لم ارتكبه مشكوكا شكا بدويا. ومع الشك البدوي لا يتنجز فيه العلم الإجمالي، لأنه يلزم من التنجيز لهذا الطرف التنافي. حيث لو حكم الشارع دقة بأن الطرف الآخر الغير المضطر إليه حرام ويجب فيه الاحتياط لنافى ذلك الترخيص في الطرف المضطر إليه مطلقا ولو كان هو الحرام واقعا. فإن مقتضى إطلاق الترخيص في المضطر إليه ولو كان هو الحرام في الواقع أن الطرف الآخر يكون مشكوكا شكا بدويا، وأن لا يلزم الاحتياط فيه لأنه يحتمل أن يكون الحرام هو المضطر إليه. إن شاء الله غير واضح. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا فرق بين أن يكون الاضطرار لطرف معين أو لطرف غير معين قبل حصول العلم الإجمالي أو بعد حصول العلم الإجمالي، وذلك لأن التكليف مشروط بالقدرة على أطرافه. والمكلف ليس قادرا قبل حصول العلم الإجمالي لأنه مضطر لارتكاب بعض الأطراف، فلا قدرة لديه على ترك هذه الأطراف. فإذا علم بعد ذلك، بعدما صار غير قادر، علم بأن أحد الإناءين نجس، كان عالما بالنجس الذي لا يقدر على تركه. لأنه مضطر لارتكاب أحدهما، فلذلك لا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز إذا كان الاضطرار قبل حصول العلم الإجمالي، لأن المكلف كان غير قادر وعاجز قبل تشكل العلم الإجمالي. فلا قدرة لديه حدوثا، يعني في مرحلة الحدوث لا قدرة لديه. وكذلك القدرة شرط في التكليف بقاء وليس فقط حدوثا. فلو تنجز العلم الإجمالي ثم اضطر المكلف لارتكاب أحد الإناء، أي صار غير قادر، صار المكلف غير قادر على ترك الإناءين، لأن القدرة شرط في التكليف حدوثا وبقاء. فبعدما كان مكلفا باجتناب كلا الإناءين اضطر لأحدهما، فليس هو بقادر على الامتثال، وبالتالي لا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز لعدم القدرة على امتثاله، لا حدوثا ولا بقاء، سواء كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي لأن ما عنده قدرة في مرحلة الحدوث، أم كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي لأنه ليس لديه قدرة في مرحلة البقاء. إذن فلا فرق بين أن يكون الاضطرار سابق على العلم الإجمالي أم يكون الاضطرار لاحق على العلم الإجمالي. هذه المقدمة الثانية، دير بالك أخواتي، المقدمة الثالثة والأخيرة في الاستدلال. إن قلت قلت، هذا اللي عبر عنه المصنف، لا يقال فإنه يقال. إن قلت بأن الاضطرار، طبعا العلم الإجمالي هذا أهم المباحث الأصولية، إذا واحد يدعي دعوة وإنه وصل مرتبة الاجتهاد أو يذهب لأستاذ من أساتذة الحوزة العلمية يقول أريد إجازة الاجتهاد، أول ما يسأله في العلم الإجمالي ماكو، ما يقول له والله صيغة الأمر تدل على الوجوب أو ما تدل على الوجوب، لا هذا حتى اللي مو بالحوزة يعرف، يسأل وين؟ يسأل في العلم الإجمالي، يجيب له المسائل المشربكة في العلم الإجمالي يضيع. وأعرف ناس من هذا القبيل جاءوا لأساتذة ومراجع في قم المقدسة وشهد شاهد من أهلها مولاه. خب تمام، جاءوا لمراجع معروفين ومشهورين وطلبوا، قالوا تعال تريد ما نعطيك مجانا ولا نعطيك بفلوس تأتينا بأخماس مخمسة وأموال مكدسة، لا مولانا نعطيك بامتحانك في العلم الإجمالي. كيف؟ مفاجأة المشكلة، مباغتة، وإلا واحد محضر وكذا سهل. على كل حال المهم مولانا المقدمة الثالثة، إن قلت بأن الاضطرار إلى بعض الأطراف إذا كان بعد تشكل العلم الإجمالي فالمفروض أن العلم الإجمالي باق على منجزيته. فالاضطرار ليس حاله إلا كحال الفقدان أو الموت، كما إذا علم المكلف بأن أحد الإناءين نجس ثم تلف أحدهما فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته بالاتفاق بين الأعلام. فمجرد تلف إناء لا يخرج العلم الإجمالي عن منجزيته، فيلزم الاحتياط باجتناب الإناء الثاني. وكذلك لو علمت بأنه إما يجب علي أن أكرم زيدا أو عمرا ثم مات زيد، فيبقى وجوب إكرام عمرو على حاله، لأن العلم الإجمالي تنجز قبل الفقدان أو قبل الموت. نعم، لو كان الفقدان أو الموت قبل حصول العلم الإجمالي لما كان منجزا، كما لو تلف أحد الإناءين ثم علمت بنجاسة أحدهما، إما الذي تلف أو الموجود تحت يدي، فهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا لأن التالف خرج عن محل الإبتلاء، والموجود تحت اليد مشكوك شكا بدويا. أما إذا تنجز العلم الإجمالي ثم حصل الفقدان لبعض أطرافه أو التلف، فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته، والكلام في المقام هو الكلام. فإن الاضطرار لأحد الإناءين إذا حصل بعد تشكل العلم الإجمالي وتنجزه، يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. كما إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت لشرب العصير أو لشرب واحد منهما، فيبقى العلم الإجمالي على حاله في الطرف الآخر. هذا إن قلت، دير بالك أخواتي، قلت. وبذلك ينتهي كلام المصنف، طبعا بقلت ينتهي كلامه، نخلص صفحة ونصف الحمد لله. نجي لأدلة القول الثاني الثالث. قلت فرق بين الفقدان والاضطرار، فالفقدان ليس من حدود التكليف، وأما الاضطرار فهو من حدود التكليف. فالعقل من جهة والنقل من جهة أخرى لا يدلان على أن الفقدان أو التلف من حدود التكليف، وأن التكليف يرتفع بسبب الفقدان أو التلف. وأما الاضطرار فقام العقل وأيضا النقل على أنه من حدود التكليف، وأن المضطر لا يكلف لعدم قدرته. ولو فرضنا ارتفاع التكليف عند الفقدان أو التلف فهو لأجل ارتفاع الموضوع، لا لأن من حدود التكليف عدم الفقدان أو عدم التلف، لأن الموضوع انتفى، فمع انتفاء الموضوع لا معنى لثبوت الحكم. كما إذا كان عندي إناء واحد وهو نجس وأعلم تفصيلا بنجاسته، فإذا تلف هذا الإناء يرتفع الحكم، لكن ارتفاعه بسبب انتفاع الموضوع، لا أن الفقدان من حدود التك، وهذا بخلاف الاضطرار. فإنني لو اضطررت إلى هذا الإناء بعينه ارتفع التك ليف مع وجود الموضوع. إذن فلا معنى لقياس الفقدان بالاضطرار، ففي الفقدان يبقى التكليف على حاله ويحكم العقل يا شيخ منصور بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أما مع الاضطرار فالعقل يحكم بارتفاع الحكم. والنتيجة يا مولاي من هذه المقدمات الثلاث هي أن العلم الإجمالي غير منجز عند الاضطرار، سواء كان الاضطرار لطرف معين أو غير معين، وهذا اللي استفدناه من المقدمة الأولى. كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي، وهذا اللي استفدنا من المقدمة الثانية. انتهى كلامه، رفع مقام، خلاص. لو أحببت قلت لا أريد أنهي الكتاب، أقول لك نقفز إلى التنبيه، قلت لا أريد أستبصر وأتنور أكثر، قلت لا بس أذكر لك دليل القول الثاني والثالث، ورايح تصير عندك صورة واضحة إن شاء الله، وتستطيع ترجح واحدا من الأقوال الثلاثة. طبق العبارة تنبيهات. الأول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى واحد غير معين ضرورة. الآن جينا هذا المقدمة الأولى، أنه مطلقا موجب لجواز، يعني أنه يعني الاضطرار مطلقا، مطلقا بينا معنى مطلقا، يعني حتى لو كان الطرف المضطر إليه هو الحرام في الواقع مع ذلك يجوز ارتكابه. ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو ترك ارتكاب، هذا إذا كانت الشبهة تحريمية، ترك هذا إذا كانت الشبهة وجوبية، وإحنا كانت أمثلتنا على الشبهة التحريمية لكن ما يفرق، أو ترك تعيينا أو تخييرا. وهو دقق، يعني الترخيص المطلق لارتكاب المضطر إليه ينافي، هذا ذكرناه بيناه، ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها. إذن الطرف الثاني خلاص ما له معنى نقول يبقى حرام، ترتفع الحرمة، لأن إذا الشارع رخص في ارتكاب المضطر إليه ولو كان هو الحرام، إذن الآخر لا يبقى حراما. شوف هبد الآن المقدمة الثانية، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك، يعني إلى أحدهما المعين أو غير المعين، سابقا على حدوث العلم أو لاحقا. لماذا لا فرق؟ لماذا؟ وذلك لأن التكليف المعلومة بينها، يعني بين الأطراف، من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار، يعني بالقدرة إلى متعلقة، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما، يعني القدرة شرط في مرحلة الحدوث وكذلك مرحلة البقاء، فحتى لو كان عروض الاضطرار بعد تنجز العلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي من الأول الأمر مشروط بالقدرة. بالقدرة، التكليف في العلم الإجمالي من أول أمر مشروط بالقدرة. فلو عرض على بعض أطرافه يعني بعدما تنجز العلم الإجمالي صار اضطرار، لما كان التكليف به معلوما. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى معين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين. لعل الذي اضطر إليه المكلف بعدما تنجز العلم الإجمالي هو الحه، هو الحرام، ولا قدرة على تركه، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. لا يقال، هذا المقدمة الثالثة، الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته يعني الاحتياط مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه. الاجتناب عن الباقي هذه إذا كانت شبهة تحريمية، أو ارتكابه يعني ارتكاب الباقي يعني فعله إذا كانت شبهة وجوبية، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه. لا يقال، فإنه يقال حيث إن فقد المكلف يعني التلاف أو الموت ليس من حدود التكليف به وقيوده. حيث إن فقد المكلف به يعني هذا المكلف به كالإناء مثلا، المكلف بتركه ليس من حدود التكليف به وقيوده، كان التكليف المتعلق به مطلقا، إذن يبقى تكليف لأنه مو من حدود الفقدان، فيبقى التكليف على حاله. فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك. وهذا بخلاف الاضطرار يا مولاي، بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنهم من حدود التكليف به وقيوده، ولا يكون الاشتغال به من الأول، من أول الأمر، إلا مقيدا بعدم عروضه. من أول الأمر الشارع يقول القدرة شر حدوثا وبقاء، فإذا انكشف لك أنك غير قادر بقاء فلا تكليف من أول الأمر، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه يعني عدم عروض الاضطرار. فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد، فلا يجب رعايته فيما بعده، فيما بعد الاضطرار. قبل الاضطرار يجب، بعد الاضطرار خلاص لا يتنجز العلم الإجمالي، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية. فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا، ولعل لدقته الشديدة أشار في الحاشية للقول الثاني. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على محمد.